إلى الإشكالات الواردة على المشهور التي أوردناها سابقا، نضيف جملة من الإشكالات. الإشكال الأول، المحقق الثاني رحمه الله قاس الحقيقة العرفية على الحقيقة الشرعية، وقال إذا ثبتت فهي تثبت دائما وإن تغير بعد ذلك، وهذا مما لا دليل عليه، لأن العرف العام قد يتغير من زمان إلى زمان، ففي زمان قد يكون العرف العام أن هذا الشيء من المثيل أو الموزون، هذا في زمان، ولكن في زمان آخر العرف العام يرى أن هذا الشيء ليس من المثيل والموزون، فلماذا نحكم رأي العرف العام السابق على شنو؟ العرف العام اللاحق لا أرجحية لأحد العرفين على العرف الآخر، فلماذا تقول العرف العام إذا أقر شيء نأخذ به إلى يوم القيامة وإن تغير بعد ذلك؟ لماذا؟ كل عرف له زمانه وله قيمته، ولا أرجحية لعرف على عرف. إذن قياس الحقيقة العرفية على الحقيقة الشرعية لا دليل عليه، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، قال المحقق الثاني إذا تغير بعد ذلك، يعني بعد ثبوت الحقيقة الشرعية أو الحقيقة العرفية على أنه مثيل أو موزون، ثم تغير بعد ذلك، قال المحقق الثاني، قال يبقى الحكم السابق ودليلنا عليه الاستصحاب. الجواب، إجراء الاستصحاب مشكل، لأن الموضوع إذا تغير من كونه مثيلا أو موزونا إلى كونه جزافيا، أو بالعكس كان جزافيا فتغير إلى الكيل والوزن، هذا يعني أن الموضوع تغير، وإذا تغير الموضوع يجري الاستصحاب ولا يجري؟ لا يجري الاستصحاب، لأن الاستصحاب إنما يجري مع وحدة الموضوع، أما مع تغير الموضوع فلا مجال للاستصحاب. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، الذي يرد على جامع المقاصد هو إن المحقق الثاني فصل بين الأقارير والأيمان والوصايا من جهة وبين الخطابات الشرعية من جهة أخرى، فقال الخطابات الشرعية تحمل على ماذا؟ على عرف الشارع أو على العرف العام، ولكن في الأقارير والوصايا والأيمان والنذور قال يحمل على العرف الخاص، وهذا التفصيل والتفرقة لا دليل عليها. إذن يرد على المحقق الثاني إضافة إلى الإشكالات التي أوردناها على المشهور، يرد عليه هذه الإشكالات الثلاثة، ولعله لهذه الإشكالات جميعا قال المصنف إن ما قاله المحقق الثاني أبعد شيء عن الحقيقة لكثرة الإشكالات الواردة عليه. إذن بعد أن أتممنا مناقشة المحقق الثاني يقول المصنف بالجملة إثبات الأمور الثلاثة، يا أمور ثلاثة، أن المدار على عرف الشارع، فإن لم نعلم به فالعرف العام، فإن لم نعلم به فالعرف الخاص. يقول إثبات هذه الأمور الثلاثة وبهذا الترتيب الخاص والطولية بينها إثباته عن طريق الروايات في غاية الإشكال، لا يمكن إثباته عن طريق الروايات، ولكن نستطيع إثباته عن طريق آخر وهو عن طريق الإجماع. نقول اتفق العلماء والفقهاء على الرجوع إلى هذه الأمور الثلاثة، عرف الشارع والعرف العام والعرف الخاص. صحيح أن الروايات لا تدل على ذلك، لكن الإجماع يدل على ذلك، فدليلنا على هذه الأمور الثلاثة هو الإجماع. وأبعد شيء في المقام في تحديد المثيل والموضوع ما ذكره في جامع المقاصد، ماذا ذكر؟ من هذا بيان ما ذكر؟ من أن الحقيقة العرفية يعتبر فيها ما كان يعتبر في الحقيقة الشرعية، ما كان يعتبر في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها. فقاس الحقيقة العرفية على الحقيقة الشرعية من أي جهة؟ من أي جهة قاسها؟ في التغير، لو تغيرت بعد ذلك فيبقى الحكم السابق نستصحب الحكم السابق، فلو تغيرت في عصر بعد استقرارها، الحقيقة العرفية بعد استقرارها فيما قبله، فالمحكم ما هو؟ السابق، لأننا نستصحب الحكم السابق. هذا أبعد شيء عن الحقيقة. لماذا؟ الإشكالات الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل فلا أعيدها. وبالجملة، فإتمام المسائل الثلاث، يعني شنو المسائل الثلاث؟ يعني عرف الشارع والعرف العام والعرف الخاص بالأخبار مشكل. لكن شلون نثبت؟ لكن الظاهر أن كلها متفق عليها. يعني شنو؟ يعني المسألة إجماعية، فدليلنا على هذه الأمور الثلاثة الإجماع، وإن كانت الروايات لا تدل عليها، ولكن قد يناقش في الإجماع لأنه إجماع مدركي وليس إجماعا تعبديا فلا عبرة به. نعم، قلنا إن المسألة اتفاقية ومجمع عليها، ولكن اختلف الفقهاء في باب الربا في أن الشيء لو اختلفت فيه البلدان، ففي بلد يباع كيلا وفي بلد آخر يباع وزنا وفي بلد ثالث يباع عدا وفي بلد رابع يباع جزافا، فما هو الحكم؟ هل يعتبر من الأجناس الربوية أو لا يعتبر من الأجناس الربوية؟ اختلفوا على قولين. القول الأول قال لكل بلد حكمه، فإذا كان في بعض البلدان من المكيل والموزون فهو شنو؟ فهو ربوي. أما في البلدان الأخرى إذا كان معدودا أو جزافيا فهو لا يعتبر من الأجناس الربوية. إذن نتبع في هذه المسألة العرف الخاص لكل بلد بلد. هذا يا قول القول الأول. القول الثاني يقول لا، يغلب جانب التحريم، أي إذا كان في بعض البلدان يباع تيلا أو وزنا وكان من الأجناس الربوية فهذه الحرمة تعمم على البلدان الأخرى، وإن كان في البلدان الأخرى هو ليس مكيلا أو موزنا، كان معدودا أو كان جزافيا، لكننا نغلب جانب حرمة الربا. فإذا ثبت الربا في بلد واحد عممنا الحكم على جميع البلدان. إذا المسألة اتفاقية في باب الربا لو مختلف فيها مختلف فيها، لكننا نقول هذا الاختلاف بينهم خاص بباب الربا، أما فيما نحن فيه من شوط الحوضين فالمسألة اتفاقية. اتفاق على ماذا؟ على أن لكل بلد حكمه الخاص به دون أن يختلف الفقهاء بينهم، قال كل بلد له حكمه الخاص به. إذن ذاك الاختلاف وين؟ في الربا، ولا يدري فيما نحن فيه. نعم، اختلف الفقهاء في ماذا؟ فيما إذا كانت البلاد مختلفة. مختلفة في أي شيء؟ في هذا الشيء، بعض البلدان تبيعه كيلا، والبعض وزنا، والبعض عدا، والبعض شجاعا، فما هو الحكم؟ اختلفوا على قولين. القول الأول في أن لكل بلد حكم نفسه من حيث الربا، هذا القول الأول. القول الثاني أو أنه يغلب جانب التحريم كما عليه جماعة من أصحابنا، فإذا ثبت حرمته في بلد عممنا الحرم على سائر البلدان. المصنف يقول لكن الظاهر اختصاص هذا الحكم بالربا، يعني بباب الربا، لا في جواز البيع جزافا في بلد لا يتعارف فيه التقدير. في الربا إذا في بلد من البلدان كان يتعامل بالكيل والوزن، ففي البلد الآخر الذي يتعامل جزافا نعمم حرمة الربا، لكن هذا وين؟ في حرمة الربا. أما في قضية البيع والشراء فلكل بلد حكمه، فإذا كان بلد يتعامل بالكيل والوزن فلا يجوز جزافا، لكن إذا في بلد آخر يتعامل جزافا فيجوز جزافا ولا يشترط فيه الكيل أو الوزن، فلكل بلد حكمه. ثم إنه هذا المقطع يشير إلى مطلب ذكرناه سابقا، وهو لو علمنا بأن هذا الشيء في زمان الشارع لا يباع جزافا بل لا بد فيه من التقدير، ولكن لم نعلم أنه يباع كيلا أو يباع وزنا، فلدينا علم إجمالي في التقدير ولكن لا ندري هل هو يباع كيلا أو كان يباع وزنا. عندنا علم إجمالي إما بالكيل وإما بالوزن، فما هو الحكم؟ الجواب وجوه في المسألة. الوجه الأول إن هذا الشيء يباع كيلا، يعني نرجح جانب الكيل. لماذا؟ لماذا نرجح الكيل؟ لأن الغالب في زمان الشارع هو التعامل بالأشياء كيلا، والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب، فإذا كان الأغلب هو الكيل فهذا الشيء نلحقه بالكيل. القول الثاني يقول لا، نلحقه بالموزون، لأن الأصل في الكيل هو الوزن، فالوزن هو الأصل وهو الأدق والأضبط، فهذا الشيء يتعامل به وزنا. القول الثالث والوجه الثالث يقول يتخير بين الكيل والوزن، إذ لا أرجحية لأحدهما على الآخر. الوجه الرابع يتعامل معه معاملة المجهول المطلق، فيرجع فيه إلى العرف العام أو العرف الخاص لا إلى عرف الشارع. الوجه الخامس هكذا نعلم بأنه من المقدرات إجمالاً لا يتعامل به بيعاً، وإنما نجري عليه معاملة من المعاملات التي الجهالة لا تضر فيها، بأن نجري عليه الصلح أو الهبة المعوضة أو المعاطاة. إذا كم وجه عندنا؟ خمسة. إذا علمنا أن هذا الشيء يباع تقديرا لكن لا ندري هل يباع بالوزن أو بالكيل، فوجوه خمسة: الكيل، الوزن، التخيير، الجهالة المطلقة فيرجع إلى العرف العام أو الخاص، المعاملة بطريقة أخرى. يقول المصنف نأخذ بأقواها وأحوطها، لأنه أقرب إلى نفي الغرر. ما هو أقواها وما هو أحوطها؟ أقواها الوزن، لأنه أضبط من الكيل، وأحوطها ما هو الأحوط؟ الوجه الخامس، لأن يتعامل به بمعاملة أخرى لا تضر فيها الجهالة كالصلح والمعاطاة والهبة المعوضة. قال ثم إنه يدخل الأمر فيما لو علم كونه مقدرا في زمان الشارع لكن لم يعلم أن تقديره في زمان الشارع بالكيل أو بالوزن، ففيه وجوه خمسة: أقواها وأحوطها اعتبار ما هو أبعد من الغرر، فأقواها هو الثاني وأحوطها هو الخامس. وأشكل من ذلك حال المكلف بالنسبة إلى العلم بزمان الشارع فيه فروض أربعة. الفرض الأول أن يعلم المكلف تفصيلاً بأن هذا الشيء في زمان الشارع كان يباع بالكيل والوزن، وفي هذه الحالة ماذا قال المشهور؟ المناط على عرف الشارع دائما وأبدا. الفرض الثاني أن يعلم إجمالا بالتقدير ولكنه لا يدري هل هو بالكيل أو الوزن، لأن هذا الفرض في حكم ذكرناه قبل قليل، وجوه خمسة. الفرض الثالث عدم العلم، لا ندري أن هذا الشيء في زمان الشارع كان يتعامل بالكيل أو بالوزن أو جزافة، لا ندري. إيش نسوي؟ المشهور ماذا قال؟ ماذا قال المشهور؟ قالوا إذا لم نعمل بعرف الشارع فنرجع إلى العرف العام، فإن لم نعلم بالعرف العام نرجع إلى العرف الخاص. هذا يفرض فرض الثالث. فتذكرون الثلاثة حفظان ومحفظان، أن يعلم بكونه مفيد أو موجود في الشارع فيجرى عليه الحكم ما كان موجودا في زمان الشارع. ثانيا العلم الإجمالي. ثالثا الجهل وعدم العلم. هاي فرض الثلاثة. الفرض الرابع، الفرض الرابع هو العلم بالعدم، أي أن هذا الشيء نعلم علما تفصيليا ولا جرس قال الفتاة الفرض الرابع شنو؟ الفرض الرابع بينكم يم عدم العلم. بعد الأخوة شنو شغل الفرض الرابع هو عدم العلم، عفوا العلم بالعدم مو عدم العلم. الفرض الثالث هو عدم العلم. الفرض الرابع العلم بالعدم، يعني نعلم بأن هذا الشيء قطعاً يقيناً تفصيلاً أنه لم يكن في زمان الشارع من المفيد والموضوع، بل كان يباع جزافاً ويكتفى فيه بالمشاهدة، ولكن هذا وين في عرف الشارع والعرف العام؟ في عرف الشارع أو العرف العام نعلم بأنه لا يباع تقديراً وإنما يباع جزءاً، ولكن عند قوم خاصين قبيلة عشيرة بلدة كانت تتعامل بهذا الشيء بالكيل والوزن، بحيث إذا لا يتعامل بالكيل والوزن يعتبر غريا عندهم. هنا ماذا نفعل؟ ما هو الحكم؟ من جهة الشارع رخص في أن يباع جزافا، فإذا رجحنا حكم الشارع فنقول هؤلاء القوم الخاصين يجوز أن يتعاملوا جزافا. من جهة أخرى هؤلاء القوم الخاصون يقولون إذا تعاملنا به جزافا فإنه يؤدي إلى الغرر، فتشمله عمومات النهي عن بيع الغرر. فماذا نفعل؟ هل يجوز بيعه جزافا ترجيحا لحكم الشارع، أو لا بد من التقدير لعموم النهي عن بيع الغرر؟ الجواب: قد يقال بالتقصير. يعني شلون نقول حكم الشارع بالجواب في هذا الشيء يخصص لنا عمومات النهي عن بيع الغرر، فنقول لا يجوز بيع الغرر إلا في هذا المورد الذي حكم الشارع بجواز بيعه جزافا. الجواب: التخصيص هنا غير ممكن. لماذا؟ لأن المناط في حكم الشارع بجواز بيع هذا الشيء جزافا قد يكون هو أن هذا الشيء في زمان الشارع كان من الأشياء المبتللة والموجودة بشكل عام التي لا قيمة لها، ولذلك الشارع يتسامح فيه وجوز بيعه بالمشاهدة وجزافا. ولكن هذا الشيء عند هؤلاء القوم الخاصين لظروفهم الخاصة كان من الأشياء النادرة العزيزة الغالية، ولذلك لا يتعاملون به جزافا بل يشترطون الكيل والوزن. فالمناط في حكم الشارع بجواز البيع جزافا موجود عند هؤلاء القوم او ليس موجودا؟ المناط موجود او ليس موجودا؟ المناط ما هو؟ ان هذا الشيء من الامور المبتذله التي لا قيمة لها، هذا موجود عند هؤلاء القوم وغير موجود؟ لا، عند هؤلاء القوم هذا الشيء من الأمور العزيزة النادرة. فالمناط لحكم الشارع بالبيع الجزافي لا يوجد عند هؤلاء القوم، ولذلك لا يمكن أن نحكم بالتخصيص. والنتيجة: هؤلاء القوم لا يجوز لهم أن يتعاملوا بهذا الشيء جزافا، بل لا بد من الكيل أو الوزن دفعا للغرر. فعمومات النهي عن الغرر محكمة في هذا المورد ولا تقصر بحكم الشارع.
لا،
هذا أن الشارع جوز جزاف، العرف العام جوز جزاف، لكن قليلة أو عشيرة ساكنة في جزيرة، وفي تلك الجزيرة هذا الشيء شنو؟ نادر وقليل. يعني إذا كان نادر وقليل فالمعاملة الجزافية عندهم تعتبر معاملة غررية، فأنا أرجح المعاملة غررية ونقول لا يجوز جزافا عند هؤلاء القوم. لا، لأن المناط يختلف، لأن المناط يختلف في زمان الشارع، قد يكون هذا الشيء مبتدئ، لكن عند هؤلاء القوم هذا الشيء نادر، ولذلك لا نسري حكم الشارع بالبيع جزافا على هؤلاء القوم الخاصين، بل هؤلاء القوم الخاصين نحكم عليهم عمومات النهي عن بيع الغرام بهذه الشروط وهذه الضوابط. إذا كان بهذه الشروط وهذه الضوابط فهؤلاء القوم لا يجوز أن يبيعوا جزافا، بل لا بد أن يبيعوا بالسيل والقاعد. وأكثر من ذلك ما لو علم كون الشيء غير مكيل في زمان الشارع أو في العرف العام مع لزوم الغرر فيه عند قوم خاص، هذا يفرق، هذا يفرق، هذا الفرض الرابع وهو العلم بالعدل. الفروض الثلاثة لم يتعرضها المصنف، ذكرناه. لما هو حكمه؟ يقول حكمه مشكل، ولا يمكن جعل ترخيص الشارع لبيعه جزافاً، لا يمكن جعله ترخيصاً لأدلة نفي الغرر. لماذا؟ لاحتمال أن مناط الشارع في بيعه جزافاً هو كون ذلك الشيء من المبتذلات في زمان الشارع أو في العرف العام بحيث يتحرز عن الغرر بمشاهدته، ولا يعتنون بالتفاوت المحتمل. ولكن هذا المناط غير موجود عند القوم الخاصين، وقد بلغ عند قوم بالعزة والندرة إلى حيث لا يتسامح فيها في من؟ يعني في الزيادة أو النقيصة، يعني الناس ينسوا. فالأقوى وجوب الاعتبار والتقدير في الفرض المذكور. طبعا المن الاعتبار والتقدير، المن يجب الاعتبار، المن لهؤلاء القوم الخاصين، مو لجميع الناس، لا، لهؤلاء القوم الخاصين. فالأقوى وجوب الاعتبار في الفرض المذكور لهؤلاء القوم الخاصين بما يندفع فيه الغرض، الاعتبار والتقدير بما يندفع فيه الغرض. كيف نعتبر وندفع الغرض؟ يقول من الكيل أو الوزن أو العاد، ولا يجوز المعامل عليه جزافا. وبالجملة هذا رأي المصنف، هذا رأي المصنف في أصل المسألة، أن المكيل والموزون كيف يحدد؟ يقول إن حصل إجماع من الشارع والعرف العام على أنه من المكيل والموزون فنتبع الإجماع، وإن حصل إجماع بالعكس يعني على كون الشيء من الأمور الجزافية أيضا نتبع الإجماع. أما إذا اختلف البعض يبيعه بالكيل والوزن والبعض الآخر يتعامل فيه جزافا فاختلفوا فيه، يقول المجار على استعلامه من العرف وأهل المعاملة. نقول لهم هذا الشيء كيف تحدد ماليته وكيف تحدد قيمته؟ مثلا نقول لهم الجوز كيف تحدد قيمته؟ يقولون شنو؟ يقولون بالعكس. نقول لهم هذا الجوز كم هي ماليته؟ كم هو مقداره؟ رأسا شو يجاوبونه؟ يقولون هذا ألف زوجة، فرأسا أجابوا بالعدد، فهذا يعتبر من المعدود. إذا سألناهم عن الرمان والبطيخ مثلا يجيبون بماذا؟ كم مقدار هذا الرمان؟ رأسا لجوان يقولون 10 كيلوات مثلا، فيجيبون بالوزن، فهذا الشيء إذن من الوزن. بالحنطة والشعير كم مقدار الحنطة؟ تارة يجيبون بالوزن وتارة يجيبون بالكيل، فنحن نتبع ما يحدده أهل المعاملة. قال وبالجملة فالأولى جعل المدار فيما لا إجماع فيه على وجوب التقدير. لو وجد الإجماع فنحن نتبع الإجماع، أما إذا لا يوجد إجماع فالمدار فيما بني الأمر في مقام استعلام مالية الشيء على ذلك التقدير. فإذا سئل عن مقدار ما عنده من الجوز فيجاب بذكر العدد فيكون الجوز من المعدود، بخلاف ما إذا سئل عن مقدار ما عنده من الرمان والبطيخ فإنه لا يجاب إلا بالوزن، فنفهم أن هذا الشيء من الموزون. وإذا سئل عن مقدار الحنطة والشعير فربما يجاب بالكيل وربما يجاب بالوزن، طبعا لكن الجواب بالكيل لمن يعرف مقدار الكيل، لكن الجواب بالكيل مختص بمن يعرف مقدار الكيل من حيث الوزن، أن هذا الكيل كم يسوى من الوزن. لماذا؟ إذ الكيل بنفسه غير منضبط، يختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان، بخلاف الوزن. وقد تقدم أن الوزن أصل في الكيل.
تتم المقطع والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله. Thank you.